رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه خاطرة حول آداب عيادة المريض. أسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة، اللهم أمين. أول ما نذكر به في هذا المقام تذكير المريض بالصبر ونهيه عن التسخط. إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. المريض لا ينبغي أن يتسخط، ينبغي أن يعود نفسه على التجلد والتصبر وعدم التسخط. في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب وهي تزفزف من الحمى، فقال: يا أم السائب تزفزفين؟ زفزفة في الارتعاد يعني. فقالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. في جملة من الآداب يذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله لمن يعود مريضا، يقول: ألا يقابل الباب عند الاستئذان. إذا وقفت تطرق الباب لا تقف في وجه الباب، حتى إذا فتح الباب لا تقع عينك على عذرة داخله. وأن يدق الباب برفق، وأن لا يطهم نفسه. من أنا؟ طب من أنت؟ اسمك. أن لا يطهم نفسه بأن يقول أنا. أن لا يحضر في وقت يكون غير لائق بالعيادة كوقت شرب الدواء، وأن يخفف الجلوس، وأن يغض البصر، وأن يقلل السؤال، وأن يظهر الرقة للمريض، وأن يخلص الدعاء، وأن يوسع للمريض في الأمل، وأن يشير عليه بالصبر لما فيه من جزيل الأجر، ويحذره من الجزع لما فيه من الوزن. مسألة مهمة أيضا تطيب نفس المريض، نعم، بإزالة الحزن عنه وإشعاره بطول البقاء، وأن المرض لا يمنع من طول البقاء. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش حينا من الدهر. في الباب حديث لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم على مريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. نفسوا له في أجله أي أذهبوا حزنه فيما يتعلق بأجله، بأن تقول: لا بأس طهور، أو يطيب الله عمرك أو يشفيك الله أو يعافيك، وسع له في أجله فينفس عنه الكرب. ويغني عن هذا الحديث ما جاء في الصحيح أن تقول للمريض: لا بأس، طهور إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص عندما زاره في حجة الوداع: لعلك أن تخلف فينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرون. أيضا دعاءه لسعد: اللهم اشف عبدك يمكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى الصلاة. ابن حجر الهيتمي يقول: ومن سنن العيادة أن ينفس له في أجله، أي أن يطمعه في العافية وطول الحياة ويتفه، أن يقلل أمر ذلك المرض عنده لأمره صلى الله عليه وسلم بالتنفيس، وفي إدخال السرور على قلب المسلم من الثواب ما لا يخفى، ومن التأثير العجيب لإشفائه ما لا يخفى عظيم وقعه وسرعة نفعه. قال أيضا: وضع اليد على المريض. سعد بن وقاص قال: تشكيت بمكة شكوى شديدة، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقال: ثم وضع يده على جبهتي، ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمن له هجرته. فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي. في وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرف لشدة مرضه، ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو منه، وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحا. أن يدعو له ويرقيه: اللهم أذهب الباس، رب الناس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء لا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. أن ينصح للمريض وتكون النصيحة بما لا يزعجه ولا يؤثر على نفسيته: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه. ومن النصيحة النافعة أن يذكره بالصبر وعدم التسخط، أن يرشده إلى عدم تمني الموت مهما اشتد وجعه، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس وهو مريض، فتمنى العباس الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم لا تتمنى الموت، فإنك إن كنت محسنا فإن تؤخر تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فإن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك، فلا تتمنى الموت. تذكيره بإحسان الظن بالله عز وجل: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. تذكيره بالوصية وبالتوبة والخروج من المظالم، لكن على وجه لا يزعجه. حين تقول الكلام له: وأنا خلاص يعني خلصت وأنا مودع، فيعني ينتبه إلى هذا الجانب على نفسية المريض. ثم يحمد الله على العافية: إذا رأيت المبتلى فاحمد الله على العافية. ففي حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. لكن انتبه، كل هذا بينه وبين الله عز وجل، لا تسمعه وأنت تدعو بهذا: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفي وجهك هذه هذا يكون فيما في سرك بينك وبين ربك عز وجل محافظة على نفسية المريض. باقة من الأدام، والإسلام خير كله، والحمد لله على هذه النعمة العظيمة. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأختم بأن المريض في معية الله تعالى، ومن يزوره في معية الله تعالى: ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا قد مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.